محكمة سمرقند العجيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع روائع القصص، هذه القصص التي تهدف إلى أحياء بعض المعاني التي ماتت عند الناس اليوم، وتدفع الأمل، وتعلم الناس كيف التاريخ يعيد نفسه، ونتعلم منها مبادئ لصناعة الحضارة من جديد. وقصتنا اليوم قصة بعنوان محكمة سمرقند العجيبة. هذه القصة التي أخذتها من أحد كتب أستاذنا الكبير العالم الجليل الأديب العظيم الشيخ الحبيب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، لكني أعيد صياغتها وتعديل بعض أسلوبه بأسلوبي الإلقائي، وإلا أسلوبه الأدبي يصعب أن يجارى. فدعونا ننطلق مع هذه القصة العجيبة ومحكمة سمرقند العجيبة. في ليلة كما يسميها الشيخ ميتة، ليس في صدرها نفس من نسيم ولا ريح، ليس فيها حياة، أهل سمرقند هذه المدينة التي في المشرق ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، في تلك المنطقة نام الناس وأوى كل حي كما يقولون إلى مضجعه، ونامت المدينة في صمت وظلام، ولم يبقى متيقظا إلا هذا الرجل الذي خرج من داره في جوف الليل ذاهبا إلى هدف. ومر هذا الرجل على قصر الإمارة مكان الحكم، فلم يقف عنده، بل ألقى عليه نظرة لو كانت النظرات تحرق لا أحرقت هذه النظرة هذا القصر كله، من شدة كراهيته لما يفعل هذا القصر ولمن في هذا القصر. ثم أسرع الخطى كأنه يريد أن يتجنب رؤية هذا القصر، وأسرع يسابق الزمان نحو هدفه الذي يريده ويرمي إليه، وخرج خارج المدينة. قرب المدينة هناك غابة، فدخل داخل الغابة وبدأت أصوات الحيوانات والحشرات التي في الغابة تملأ أذنيه، ودخل في ظلمة الليل وظلمة الغابة، لكنه دخل بكل شجاعة ولم ينتبه إلى الظلام وإلى الوحشة التي هو فيها، لكن لأنه في مهمة عظيمة وفي هدف كبير مطلوب من جهة خطيرة. هذه الجهة التي طلبته يعرف أنها من أخطر الجهات ومن أهم الجهات، ولا يعرف ماذا يريدون ولماذا اختاروه هو بالذات، وسار وحيدا في الغابة، والخوف من أن تنشق هذه الغابة عن شيء يؤذي ولا حيوان يفترس يمكن أن يحرك كل إنسان إلا صاحبنا هذا. فكان في منتهى الشجاعة، ويبدو أنهم اختاروه لشجاعته التي عرف بها، حتى وصل إلى معبد عجيب في داخل هذه الغابة، وأمام هذا المعبد صخرة، فوقف وخالطته هيبة، وهنا دخل في قلبه الخوف. هو لا يخاف الناس ولا يخاف الأبطال، ولم يخشى الغابة ولا ما فيها من وحوش، لكن هذا المعبد الذي كان سرا من أسرار الناس يرونه من خارجه ولا يعرفون ما في داخله، ويربى الأطفال من صغر عمرهم يربون على أن هذا معبد مقدس، وأن فيه من العجائب وفيه من الأسرار، ولا يدخله إلا الكهنة العظماء، وحتى يصبح الكاهن من هؤلاء لابد أن يتعلم على أيديهم سنين طويلة، ثم إذا وثقوا به أدخلوه المعبد، ولا يدخل المعبد غير هؤلاء الكهنة. وفي هذا المعبد توجد الآلهة التي تحكم الأرض وتدير شؤون الناس، والكهنة يخبرون الناس بأوامر هذه الآلهة. وقف هذا البطل الذي كان معروفا بفروسيته وبطولته، كان أشهر أبطال سمرقند، كان يسمى فارس البلد، لكن فارس البلد في المعارك، أما أمام معبد وآلهة تستطيع أن تدير الأرض وتحرك البشر، ماذا يستطيع إنسان أن يفعل أمامها؟ هناك قوى خفية، هكذا علموه، هكذا زرعوا في نفسه هذه المعاني من الشرك بالله عز وجل، أنه في داخل المعبد قوى لا يراها وخفايا لا يستطيع أي شجاع أن يقف أمامها. لأنها ليست من أمر البشر بل هي من أمر الآلهة. هو لم يدخل هذا المعبد قط في حياته، ولا يدخله إلا هؤلاء الكهنة الذين أهلوا ودربوا ليكونوا من مستوى الإيمان والعبادة ما يستطيعون أن يكلموا به الآلهة وينقلوا أوامر الآلهة للناس. وإذا دخل الكهنة في هذا المعبد لا يخرجون منه أبدا، فلا يرون نور شمس ولا زهر روض، وإنما يقفون عند باب المعبد فيكلمون الناس بأوامر الآلهة فينفذها الناس. فوقف متردد، كيف سيقرع الصخرة؟ ماذا سيحدث له؟ هو لم يكلم كاهنا من قبل، هو فارس لكنه ليس من أعيان البلد، وفارس أعيان البلد ووزراء البلد وعظماء البلد وحكام البلد آخرين. فوقف متردد أمام هذه الصخرة قبل أن يطرق، وأخذ ينظر في الظلام، فشعر فجأة كأن هناك شخص عظيم طويل له لحية كبيرة بيضاء عريضة قد خرج من بطن الأرض، فوقف أمامه ففزع وارتاع وبدأ يرتجف، ثم انتبه أن الذي خرج ليس جنا من الجن أو مخلوقا من المخلوقات العجيبة، وإنما فجأة حارس هذا المكان الكاهن، حارس الكهنة الموكل بحفظ باب المعبد قد خرج ووقف أمامه، فناداه باسمه: هل أنت فلان؟ قال: نعم. فقال: اتبعني. فمشى الفارس خلف حارس المعبد. يقول: فسرت وراءه وقلبي يخفق، أول مرة أدخل المعبد اللي من أنا صغير أربى على أنه مكان الآلهة والأسرار، وكنت أتطلع ماذا سأرى. يقول: فدخلنا ونزلنا تحت الأرض، ثم مشينا في طريق طويل ملتوي في هذا السرداب، فيه مصابيح نحاسية عليها نقوش غريبة يخرج منها لهيب أزرق يتحرك فيلقي ظل عجيب على الجدران، وفي السراديب تماثيل هي الآلهة لكن صورها بشعة مرعبة، أشكالها مخيفة، لها عدة أيدي ولها عدة قرون، ومن عينيها ضوء أحمر من ياقوت ومن مرجان ومن غيره، فمنظرها يخلع القلب، حتى أنا بجبروتي وفروسيتي بدأت أرتجف. وفي داخل هذه السراديب شقوق يدخل منها الهواء حتى يعيشون، كيف يأتيهم الهواء؟ فيأتي من هذه الشقوق، فمع دخوله إذا اشتد الهواء يصدر منه صوت صفير حاد مخيف كأنه صوت البوم من الطيور المخيفة. ثم سرت وراء الحارس في هذا السرداب العجيب حتى دخلنا في غرفة محفورة في الصخر، ثم من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، ومن الغرفة الأخرى، كل هذا تحت الأرض، إلى غرفة أخرى، حتى وصلنا إلى باب قاعة الكهنة. فقال: هذا باب قاعة الكهنة الذين لا يراهم أحد ولا يخرجون من المعبد، ونادر أن يسمحوا لأحد أن يدخل عليهم إلا ليعطوه الأوامر التي يوجهونها لأهل سمرقند، وسمرقند جميعها ليست فقط المدينة، المملكة جميعها تحت أمرهم، كانوا هم الحكام الحقيقيين للبلد، هم الملوك الحقيقيين، هم أصحاب الكلمة، ولا يجرؤ ملك ولا حاكم ولا والي أن يخالف أمرهم، ومن خالف أمرهم أنزلوا عليه لعنة الآلهة، هذه الآلهة التي رآها قبل قليل بوجوهها البشعة المخيفة المرعبة. تحرك الحارس وقال له: ادخل. ما استطاع هذا الرجل صاحبنا الفارس أن ينظر حواليه من شدة الدهشة التي هو فيها، ودخل وإذ بالكهنة أمامه، فما استطاع أن يملأ عينه منهم فنزل رأسه من شدة الاحترام وشدة الخوف، وإذ بالكاهن الكبير يناديه باسمه فرفع رأسه كأنه في حلم، وإذ بالكاهن الكبير يقول: هل تذكر ماضي سمرقند؟ هل تذكر أمجاد سمرقند؟ وبدأ يحدثه عن الحضارة التي بناها أهل سمرقند، وكيف كانوا ملوك ليس فقط سمرقند وإنما كل البلاد التي حولها، وكيف صنعوا الحضارة والمجد كما يقول، وكيف كانوا هم سادة الدنيا في هذه المناطق في آسيا. ثم انتقل بالحديث إلى الوقت الحالي، قال: هذا المجد كيف ضاع على يد هؤلاء المسلمين الذين هبطوا علينا كالمرض والبلاء وسيطروا على بلادنا بهجوم سريع لم يستطع أحد أن يقف أمامهم، حطموا جيشنا أزاحوا ملوكنا، أخذوا عروشنا، حكموا بلادنا، ملكوا أمرنا، ثم أفاض في الكلام على فساد المسلمين وعلى اختلاط أخلاقهم ودينهم. يقول أنا لا أعرف هذا عنهم، يعني احنا لم نرى منهم إلا الخير، لكن هذا الكاهن أعلم. وكيف أنهم يظهرون في البداية العدل والإحسان، ثم لما يسيطروا سيطرة كاملة، سيطرة المسلمين على مدينة سمرقند ما مضى لها عدة أشهر، فترة بسيطة جدا، يقول هم ناويين بعد هذا أن يحطمونا ويضعفونا، ثم بعد ذلك إذا استسلمنا لهم استسلاما كاملا سيفسدوا أخلاقنا ويأخذوا بناتنا ويأخذوا أموالنا ويمنعونا من كل حقوقنا. يقول ارتجفت، فقال ونحن نستطيع أن نفعل بهم العكس، نستطيع أن نفسد أخلاقهم ونفسد دينهم ونجعلهم يعيشون في الترف، وبهذه الطريقة نجعلهم يلينون ويضعفون، وعندها نستطيع أن نسيطر عليهم. فتعجبت من خطة المسلمين وتعجبت من خطته. ثم عاد الكاهن الكبير يقول غير أننا كهنة الآلهة رأينا أن نؤجل خطتنا ولا ننتظر خطتهم، عندنا فرصة أخيرة، سمعنا أن هؤلاء المسلمين لهم ملك عادل يقيم في مكان بعيد يسمى دمشق، طبعا هذه الأحداث في أيام الدولة الأموية. يقول فأردنا أن نشتكي إليه حتى ينصفنا من هؤلاء الذين فتحوا سمرقند، ورأينا أن نرسل إليه رسولا يرفع شكوتنا إليه ويشرح له الظلم الذي وقع علينا، ثم نرى إذا كان فعلا عادلا كما يقولون سينصفنا، وإن كان ظالم فسنمشي في خطتنا. هذا ليس آخر المطاف. واخترناك أنت لسببين، السبب الأول لما أنت معروف به من قوتك وجرأتك وشجاعتك، الطريق طويل ويحتاج إلى إنسان صلب حتى يصل، والسبب الثاني سمعنا أنك تعلمت اللغة العربية أساساتها من تجارهم وممن اختلطت بهم من العرب، هل هذا صحيح؟ قال نعم، أنا أعرف كيف أمشي حالي في اللغة العربية. قالوا هل أنت راض عن هذه المهمة وأن تكون رسول سمرقند إلى ملك العرب والمسلمين في دمشق؟ فشرحوا له المهمة وقالوا امضي بتوفيق الآلهة. طبعا نحن أذكر لكم القصة، يعني حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون له يعني شريك، لكن هكذا كانوا يشركون بالله. فخرج هذا الفارس البطل العظيم وهو فخور ما تسعه الأرض، نشيط الكهنة يثقون به، ومصير سمرقند صار في مسؤوليته، فشعر أنه صار له شأنا أكثر مما توقع، وخرج وتغيرت الدنيا من الظلام إلى النور بالنسبة إليه، وعدها نعمة كبيرة أن دخل المعبد وكلم الكهنة ورأى الآلهة وأعطوه شرف القيام بأضخم مهمة، حرية بلد كامل، حرية وشرف سمرقند في يمينه وفي يده. أخذ يقطع الليالي الطوال وهو في مسيرة، طبعا يضطر للارتياح في الطريق والتزود، طبعا زودوه بالمال وزودوه بدابة نشيطة فتحرك، ومرت الأسابيع بل الأشهر وهو يمشي ليلا ونهارا يحاول أن يصل إلى دمشق. ما تخيل حجم هذه البلاد إلى أين وصلت، وتحرك من عاصمة سمرقند إلى بخارى، إلى بلخ، إلى فرات في أفغانستان، إلى قزوين، إلى الموصل في العراق، إلى حلب، ثم وصل إلى دمشق. والآن هو سيقابل الحاكم الذي هزم كسرى وقيصر أعظم دول العالم، وسيطر على ملك خاقان، وبدأ يهدد ملك الصين، وزاد إعجابه بهذا الحاكم وعظمة المسلمين ما رآه من بلاد مر عليها في الطريق، كل بلد أعظم من الأخرى. فطبعا ما كان يتوقف ليحتك بالناس حتى يعرف أخلاقهم، كان هدفه دمشق، لأن هذه الحادثة في زمن الدولة الأموية. فوصل إلى دمشق وبدأ يفكر، هذا الحاكم من هنا يحكم كل هذه البلاد؟ من هنا هذا الرجل الذي له ملك لم يملكه في سالف الدهر قيصر ولا كسرى ولا الإسكندر ولا خاقان؟ تخيلوا واحد لما يلتقي مع واحد ملك قوي عظيم، يعني ترى له هيبة، تخيلوا لما سيلتقي مع ملك كلمته تتحرك من جبال الصين إلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي، ولا يجد في كل هذه الأراضي من يجرؤ على مخالفة أمره. الآن بدأ تفكير فارسنا هذا يتغير، قال الآن أنا وصلت دمشق، لكن كيف سأدخل على هذا الخليفة؟ كيف سأدخل على هذا الملك العظيم؟ ومن أنا؟ وأنا غريب منكر، لا أمثل دولة ولا أمثل سلطان، وأرسلني مجموعة من الكهنة، الآن سيطر عليهم المسلمون. فبدأ اليأس يدب إلى نفسه، وبدأ يفكر كيف سيدخل على الخليفة، فلم يجد حيلة. فلما دخل دمشق ما في طريقة يصل إلى الخليفة، فسأل عن خان، الخان يعني الفندق، فنادقهم في ذلك الوقت صغيرة تسمى خان، فأرشدوه إلى خان قضى فيه ليلته. لما صار الصبح أخذ أفضل ثيابه ورتبها ولبسها وخرج ليلقى الخليفة. لما التقى مع أول واحد من المسلمين يريد أن يسأل عن قصر الخليفة، فأخذته الهيبة وخاف، خاف أنه سيواجه رجل يحكم نصف الأرض. وأخذ وهو يفكر يسير بين الطرقات على غير هدى، وفي طريقه يمر على قصور دمشق، كل ما رأى قصر ظنه قصر الخليفة من عظمته وبهاءه وجماله، فيهتز قلبه، ثم ينظر فإذا قصر أعظم منه أمامه، فيقترب منه وإذ هو فعلا أعظم وأكبر، فيقول هذا قصر الخليفة، فينظر وإذا في قصر أعظم منه، فما زال يتحرك بين القصور في دمشق حتى وصل إلى قصر عظيم ضخم جدا جدا، له باب هائل كبير، عرض الباب مثل شارع كبير، وله قوس وله نقوش، وفي اسطوانات من المرمر الصافي في مدخله. وتعجب من مشهد عجيب جدا، الناس يدخلون ويخرجون وليس على الباب بواب ولا حاجب ولا أحد يسألهم إلى أين يدخلون. فتأكد أن هذا قصر الخليفة، وأن هذا الخليفة الذي سمع عن عدله هكذا يدخل عليه الناس، فتشجع وشد من عزمه ودخل. ثم خاف لعل داخل في شيء ثاني، لعله فقط المسلمين مسموح لهم هو غير مسموح له، فتردد. ثم تشجع ودخل من البوابة، فإذا هو بصحن واسع كبير لا يكاد يتبين شكل الإنسان في طرفه الآخر، وأرض مرصعة بناصع الرخام يلمع كالمرآة، والناس جالسين على الأرض متجمعين هنا وهناك، وحول جدران عالية لم يرى في بناء أي قصر أرفع منها، ومزخرفة بأعجب الزخارف والنقوش. ثم وجد مظهرا عجيبا في وسط هذا الصحن، بركة واسعة يصب منها الماء، وإذا سقط عليها شعاع الشمس يكون لها منظر عجيب، والناس يتلقفون هذا الماء ويغسلون أنفسهم منه. ثم تقدم أكثر فوجد أن وراء الصحن قاعة، قال هذا الناس هنا يتجملون أمام الخليفة. فاقترب وإذ أيضا أبواب مفتوحة لا تقل هذه القاعة حجما عن حجم الصحن، وليست أقل منه جمالا، بل هي أبهى وأجمل، وسقف هذه القاعة على عواميد من رخام، وعليها أقواس، وفوقها قبة عظيمة. فتعجب ماذا، ثم وجد في السقف سلاسل من فضة فيها مصابيح وثريات، فبدأ يدور ينظر في هذا القصر، رافع رأسه ينظر في الزخارف وفي الثريات. بينما هو كذلك إذ اصطدم برجل كان ساجد على الأرض، فاعتذر ورجع فلم يكلمه هذا الرجل، وإذ بهذا الرجل يقوم ويقعد يقوم ويقعد ويتمتم بكلمات، فانتبه بلغته العربية التي يعرفها، فإذا هو يذكر الله، الله أكبر، الحمد لله، يقرأ كلام عجيب. ثم جلس وظل يحمد الله عز وجل ويصلي، ثم التفت يمنى ويسرى فسلم، فسلم عليه. فتعجب هذا الرجل، قال لعلك غريب، قال نعم، قال من أين جئت؟ فقال جئت من سمرقند للقاء الخليفة. ثم خاف، خاف أن الرجل سيرتاع لذكر الخليفة وسيدفع إلى شرطي ولا شيء، فإذا الرجل ساكن فهدأ، يعني أكيد هذا يعرف الخليفة وأكيد سيوصلني لفرتاح. فقال له الرجل هل تحب أن أدلك على دار الخليفة؟ قال أليس هذه دار الخليفة؟ أليس هذا قصر الخليفة؟ فتبسم الرجل وضحك، قال يا رجل هذا مسجد، هذا بيت الله، هل صليت؟ قال صليت، ما معنى صليت؟ قال ألم ترى المسلمين يتعبدون؟ قال هذه عبادتكم تسمونها الصلاة. قال نعم. قال ألست على الإسلام؟ قال لا. فبدأ الآن الرجل يشرح للإسلام وهو يقارن بالمعبد المملوء بالأسرار وبالآلهة المخيفة ذات الوجوه البشعة المرعبة. أنا أذكر لما رحت إلى تلك المناطق من آسيا دخلت أحد المعابد هذه فيه أكثر من 200 صنم يعبدونها، كل صنم شكله يختلف عن الآخر وكل صنم شكله يخوف أكثر من الآخر، وهذه آلهته. فبدأ يتذكر هذه الآلهة المخيفة وبدأ يقارن هذا المسجد بذاك المخبأ المخبأ في وسط الغابة. بدأ يشرح له الإسلام وبدأ يذكر له كيف أن الإسلام يعني دين عظيم ودين سماحة، وبدأ يذكر لك مبادئ الإسلام العظيم، معنى التوحيد، معنى الله سبحانه وتعالى، كيف أن المسلمين لا يعبدون أصناما صنعوها بأيديهم. وبدأ يتذكر كيف هؤلاء الكهنة كانوا مخبئين في وسط الغابة بينما هؤلاء يعبدون الله بلا حاجب ولا بواب. ثم بدأ يذكر له إلى ما يدعو هذا الدين، وما هو يدعو إلى ماذا؟ إلى الأخلاق وإلى توحيد الله وإلى عدم خضوع البشر للبشر. سأله العالم قال ما دينك؟ قال ديني دين كهنة سمرقند. قال ما دينهم؟ قال ها لا أدري، يأمروننا فنطيع. قال من ربك؟ قال ربي آلهة المعبد المرعبة. قال هذه الآلهة لو سألتها تعطيك؟ قال لا أدري. قال إذا مرضت وناديتها تجيبك تشفيك؟ قال لا أدري. فوجد الرجل العالم أن أمامه إنسان بطل فارس شكله قوي لكن عقله خالي. بعض الناس هكذا، فقط تقليد لآبائهم وأهلهم، هذا دينهم، لم يفكر يوما ما هو الحق وكيف يصل إليه. فبدأ يشرح له في ساعة واحدة أمر الدين، والرجل يقارن فشعر أنه أمام دين عظيم. ففي ساعة بعقله وذكائه أسلم فارس سمرقند، أسلم. ففرح به هذا الرجل العظيم، هذا العالم الذي دعا. الآن رسول سمرقند الذي جاء بمهمة لرفع شكوى ضد المسلمين أسلم، صار رسول سمرقند مؤمنا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل العرب سادة الدنيا، كانوا من قبل في ضلال مبين كما كان أهل سمرقند في ضلال مبين. فالآن بدأ يقارن قومنا كانوا الآن مثل ما كان العرب، كيف غيرهم الإسلام. ثم شعر هذا الرجل رغم أنه أسلم أن هو أرسل في مهمة ورفع الظلم أمر مهم، تذكر المهمة وقال حتى لو أسلمت يجب أن أكمل في المهمة التي جئت من أجلها، أن أرفع الظلم عن قومي. فسأل الرجل الذي علمه الإسلام دلني على قصر الخليفة، فقال الرجل له تعال أدلك على دار الخليفة. وإن كان هذا الوقت بعد الظهر، هذا الوقت ينفرد به بنفسه وعياله، يعني هو أعطانا فترة الصباح وفترة من العصر إلى الليل بعد العشاء، فينفرد في آخر الليل وينفرد في وقت الظهر بس يعالج شؤون نفسه وشؤون أهله. لكن أنت جئت من كل هذه البلاد، ما أظنه يردك. يقول فتعجبت من جمال الدين، ثم تعجبت من أن هذا يثق أن الخليفة العظيم هذا الذي يدير كل الدنيا لن يردني في ساعة متفرغ فيها لأهله. وقارنت بين إمكانية الدخول على خليفة يهز الدنيا بالمقارنة مع الدخول على كهنة في غابة يتحكمون في شؤون أهل سمرقند. أين هذا الدين الواضح العظيم الذي يجعل كل واحد من أتباعه رجل دين عالم يعرف ويدعو إلى الدين، من تلك الديانة المجهولة الخفية التي يتعبد فيها أهل سمرقند؟ وبدأ وهو في هذه الأفكار يمشي وراء الرجل الذي علمه الإسلام، فخرج به هذا الرجل من المسجد من باب غير الباب الذي دخل منه، مسافة بسيطة. ثم أشار الرجل إلى باب من لوح خشب غير مصبوغ ولا منقوش، ودار صغيرة قديمة ليس فيها أي زخارف ولا عليها أي حراسة واضحة. أشار الرجل فقال هذه دار الخليفة. ضحك السمرقندي قال هذه دار الخليفة؟ الآن تضحك علي؟ أنا قبل أن أمر على المسجد مررت على قصور متتالية رأيت فيها البهاء والجلال والجمال والحسن، والعظمة والفخامة والنقوش، كيف تكون هذه دار الخليفة؟ تستهزئ بي وتضحك بي؟ فيقول فتركني ومضى. فتقدمت نحو الدار، وإذ برجل كبير في السن بيده طين يصلح به جدار المنزل، جدار المنزل مشقق، وهو يصلحه ليس بالحجارة بالطين، يصلح به جدار المنزل. وإذ امرأة جالسة في صحن الدار تعجن والباب مفتوح، فضحكت، لعب بي هذا الرجل، فتركت الدار ولحقت بصاحبي الذي علمني الإسلام، فقلت له: علمتني الإسلام وتكذب، أليس عيبا عليك أن تسخر بي وتكذب علي؟ أسألك عن دار خليفة فترشدني إلى دار رجل يعمل بالطين طيان؟ فقال الرجل: من الطيان؟ قال: رأيت رجل خرج من داخل الدار، فتح الباب، فبيده إناء فيه طين، بدأ يصلح الباب ويصلح الدار، ورأيت امرأة جالسة تعجن، هذه دار خليفتكم؟ تضحك علي؟ فضحك الرجل، قال: يا رجل ويحك، والله ما ضحكت عليك ولا استهزأت بك، هذا والله أمير المؤمنين الذي يحكم الدنيا، ليس فوقه أحد إلا الله، وهذه المرأة ألا تدري من هي؟ هذه زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذه فاطمة بنت عبد الملك الخليفة من قبل، وأخت الوليد بن عبد الملك الخليفة، وأخت سليمان الخليفة، هذه أمجد امرأة في العرب، سبعة من محارمها صاروا خلفاء. قال: هذه التي تعجن، تعجن خبز، ليس معها خدم، هذه زوجة خليفتكم؟ قال: نعم، خليفتنا هذا ليس كباقي الناس، هذا من نسل عمر بن الخطاب، هل تعرف من عمر؟ قال: لا ما أعرف. قال: خليفتنا الثاني بعد رسول الله، أخذ نفسه بالشدة وزهد في الدنيا وعدل بين الناس، عمر بن عبد العزيز من أحفاد عمر بن الخطاب من جهة أمه، فصار عمر بن عبد العزيز على نهج عمر بن الخطاب، فإن كنت جئت من سمرقند للقاء الخليفة فاذهب إليه واشتكي إليه، ولا تخف يا رجل، والله ما هو بالملك المتكبر ولا الحاكم الجبار، بل هو عبد لله متواضع هين لين، إذا رأى الحق أمضاه ولا يقف أمامه شيء، وإذا غضب لله كانت العواصف والصواعق دون غضبه، فلا تخشى من حديثه، فهو يسمع لكل الناس. يقول: أنا بهت، أنا سمعت بغرائب الدنيا وعجائبها، لكن مثل هذا لم أسمع، محفول يكون هذا الذي يشتغل بالطين بيده وليس عليه حراسة، هذا هو خليفة المسلمين الذي يدير نصف الأرض، وزوجته التي هي بنت الخلفاء وزوجة خليفة تعجن الطحين والعجين بيدها؟ يقول: فتركني الرجل وذهب. سمرقندي ما هو مصدق، وتأكد لما بدأ يفكر، معقول؟ لا يمكن، تأكد أن هذا الرجل الذي أسلم على يديه يضحك عليه ويسخر به، فرجع مرة أخرى إلى الرجل وأمسك، قال: يا رجل لا تسخر بي، لا تضحك علي، أسألك بالله، هل هذه الدار دار أميركم، أمير المؤمنين جميعا في الأرض؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو هي دار أمير المؤمنين، هذه دار الرجل الذي جبيت إليه وجيء إليه بثمرات الأرض، هذا الرجل الذي يفيض الذهب كيلا يعطيه للفقراء بدون حساب من كثرة المال الذي بين يديه، هذا الرجل الذي أعطى الفقراء الجواهر وقسم بين المحتاجين الدرر، وبقي هو وأسرته بغير شيء. قال: لماذا يفعل هذا؟ قال: لأن نفسه أكبر من الدنيا، من ذهبها وجوهرها. هذا الرجل لما تأمل عظمة الجنة احتقر الدنيا، الدنيا وما مناعمها أمام جنة الخلد ونعيم الله المقيم، زهد في الدنيا وهو بيده الدنيا، وهذا أعظم الزهد، الزهد الحقيقي ما هو إنسان فقير ما عنده شيء يقول أنا زاهد، ما هو زهد، الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك ولا تدخل قلبك فتزهد فيها وتعطيها للناس ولا تفكر فيها، هذا هو الزاهد الحقيقي، زاهد لكن في رأسه عقل حكيم، وفي صدره قلب بطل مجاهد، وفي لسانه علم وأدب، فيدير الدنيا بعقله وبحكمته بقضائه وعنده أبطال حكماء يساعدونه في القضاء والمال والداخلية والخارجية والسلم والحرب. هو القائد وهو المفتي وهو المعلم وهو المربي. هذا عمر بن عبد العزيز لما حكم بالعدل. سنتين كان حكم عمر بن عبد العزيز، سنتين واربع شهور فقط. سبحان الله، ساد الأمن. الثورات التي ثارت على بني أمية من الخوارج وغيرهم هدأت في زمانه لعدله. تصافى في زمانه المصري واليماني والأسود والأحمر. العدل، بالعدل يتم الأمن. هذا هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هذا الذي لما بويع بالخلافة مكرها، ما كان يدري أنه سيصير خليفة، فسماه الخليفة من قبله، قال هو الخليفة من بعدي. سليمان بن عبد الملك كتب وصية سرية وسلمها إلى وزيره رجاء بن حيوة، وكان الناس يتوقعون أنه سيسلم الحكم لابنه. لما مات سليمان وقف رجاء بن حيوة الوزير العالم على المنبر، قال: تبايعون للخليفة الذي سماه سليمان؟ قالوا: نبايع. فالتفت إلى الجميع بما فيهم بني أمية، قال: تبايعون لمن سماه سليمان؟ قالوا: نبايع. الكل سلم يظنون أنها ستكون لابن الخليفة. فإذ سليمان سبحان الله قال قولة عجيبة، قال: لأأمرن بأمر ليس للشيطان فيه نصيب. اختار أفضل بني أمية، أعبدهم وأعلمهم وأحكمهم، عمر بن عبد العزيز، فقال الخلافة له. فقام الناس حتى أبناء سليمان فبايعوه على الخلافة. فلما انتهت البيعة جاءوا له بمراكب الخلافة، الخيول المزخرفة والبغال المحملة بأنواع السروج الذهبية والمرصعة بالجواهر. فقال: مالي ولهذا، أبعدوها عني، قربوا لي بغلتي. بغلة فركبها، ثم أمر بكل هذا الموكب الذي جاء للخليفة أن يباع وثمنه يدخل في بيت مال المسلمين. فركب بغلته، جاءه صاحب الشرطة رئيس الشرطة ومعه الحربة يريد أن يحرسه. قال: ابتعد عني، مالي ومالك. قال: أحميك يا أمير المؤمنين. قال: إنما أنا رجل من المسلمين وحياتي بيد الله. ورفض أي حراسة ومشى بين الناس راكبا على بغلته بلا موكب ولا حربة ولا راية ولا طبل. هذا الرجل الذي يحكم الأندلس ومراكش المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز ونجد واليمن وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وفارس وأرمينيا والأفغان وبخارى والسند وسمرقند سمي. بدأ يسميله كل هذه يحكمها. ومشى الناس بين يديه حتى دخل المنبر، فقام على المنبر فقال: أيها الناس، إني ابتليت بأمر الخلافة من غير رأي كان مني، ما حد شاورني ولا طلب، ما طلبته ولا مشورة من المسلمين. حكم المسلمين لازم شورى بينهم، ما يصير يعني. صحيح سليمان بن عبد الملك اختار أفضل الناس، لكن الخلافة ليست بهذه الطريقة، الخلافة بالشورى، وأمرهم شورى بينهم. فأمري وحكمي تم بغير شورى، فحكمي باطل، وخلعت بيعتي من أعناقكم فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس جميعا صيحة واحدة: والله لا نرضى غيرك. هذا عمر بن عبد العزيز. سار إلى منطقة الخضراء. ما الخضراء؟ قصر لبني أمية يسمونه جنة الأرض، جمعوا فيه أنواع الطرائف والكنوز والعجائب، قصور كسرى وقيصر والإيوان وغمدان والخورنق والسدير، كلها تقل عنه شأنا. فأمر بالستائر الذهبية أن تنزل وتباع، والبسط والسجاد أن يباع، وبالكنوز أن تباع، ويدخل ذلك كله في بيت مال المسلمين. فعرف الناس أنه رجل صالح وأنه للملك أهلا. في ذلك اليوم رفع صوته بين الناس: من كانت له مظلمة فليرفعها، بدون واسطة، ما يحتاج واسطة، يصل إليه مباشرة، فإني منصفه من الناس ومن أهل بيتي ومن نفسي، حتى لو من نفسي، حتى لو ناس من الأسرة الحاكمة سأنصفه. هذا هو العدل الحقيقي. قال: وفعل. الغريب السمرقندي مستعجب، قال: فعل هذا؟ قال: والله قد فعل أكثر من هذا. نعم أيها الغريب، هذه دار أمير المؤمنين، لا تنغر أنها صغيرة وضيقة وليس عليها زخارف وجدرانها معطلة وخربانة تطين وليس عليها حاجب ولا حراسة. هذه الدار أكرم من كل قصور على ظهر الأرض. هذه الدار دار عدل، فاذهب إليها ولا تخف. السمرقندي يسمع كلام، هو سمع بالملوك وعظمتهم، لكن شيء مثل هذا لم يسمع به من قبل. فللمرة الثالثة الآن يرجع السمرقندي إلى الدار. فلما اقترب من الدار وإذ بضجة عند باب الدار، وإذ ولدين صغيرين أحدهما ضرب الآخر على رأسه فشجه شجة منكرة، يعني شق رأسه وسال الدم على وجهه. وإذ بالخليفة ترك الطين وتحرك نحو الولدين يأخذهما. فاقترب السمرقندي وقال بلغة عربية مكسرة: إني متظلم يا أمير المؤمنين، يعني عندي شكوى. فقال له الخليفة عمر بن عبد العزيز: مكانك حتى أعود إليك. احنا عنده ولد نازل منه الدم، خلنا نخلص من المشكلة. فدخل بالغلامين، وإذ المرأة التي تعجن زوجة الخليفة العظيم تصرخ: ابني، وتأخذ الولد الذي شق رأسه ويصب منه الدم. فعرف أن الولد الذي جرح ابن الخليفة. وإذ بامرأة مسكينة فقيرة تدخل فتقول: ابني، وتأخذ الولد الآخر. فقال: مسكينة، الآن سيقتلون ولدها. ضرب ابن الخليفة وأسال دمه. الآن أمام عينه المشهد يحدث. فاطمة بنت عبد الملك غضبت، تعرفون سبحان الله قلب الأم في لحظتها، قالت: ابنك شج رأس ابني، انظر الدم، عاقبه يا أمير المؤمنين. فخافت المرأة. الآن السمرقندي يشاهد أمير المؤمنين قال كلمة عجيبة لما شاف المرأة ترجف خايفة: ابنها ضرب ابن أمير المؤمنين. فقال: هل لابنك عطاء؟ هذا السمرقندي يسأل: ما عطاء؟ قال: مكافأة توزعها الدولة على الناس لما يصل إلى سن معين. فالمرأة قالت للخليفة: ماذا؟ قال: هل لابنك عطاء؟ هل في مكافأة شهرية تمثيلا من الدولة أو سنوية؟ فقالت: لا. فقال: اكتبوه في الذرية، سجلوه مع الذين لهم عطاء. وقال: اخرجي. فخرجت المرأة، مات لم يعاقب ابنها الذي ضرب ابن الخليفة ويستحق العقاب. فخرجت وهي تشكر في أمير المؤمنين وتدعو الله له ولابنه. السمرقندي الآن يشاهد المشهد. فاطمة بنت عبد الملك بدأت تهاجم الخليفة، قالت: يا عمر، ألم ترى ما فعل بابني؟ تكافئه بعد ما فعل بابني؟ تريد أن يضرب ابني مرة أخرى؟ لماذا كافأته؟ على الأقل اتركه بدون ما تكافئه. فعلا أمر غريب من الخليفة، يعني على الأقل اتركه، ليش تكافئه وتسجله في العطاء من بين بقي الأطفال؟ فقال الخليفة: إنكم أفزعتموه، خوفت الولد وخوفت أمه، مقابل هذا الخوف أردت أن أذهب عنهم الخوف وينتشر الأمر بين الناس. ما في خوف لا من خليفة ولا من غيره. لو أنك يا فاطمة ما صرختي لكنت حكمت بينهم بهدوء، لكن أخذتم الولد وأخذتم أمه، لابد أن أفعل هذا. السمرقندي واقف، معقولة ابن الخليفة يضرب ويصب دمه والضارب يكافأ لأنه مخيف؟ من يفعل هذا في الدنيا؟ فواقف السمرقندي متسمر في مكانه. فخرج عمر بن عبد العزيز ما نسى، فجاء إليه قال: أنت صاحب المظلمة، عندك شكوى؟ قال: نعم. قال: ما شكواك؟ على من تشتكي؟ قال: أشتكي على قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم أعظم فاتح في الدنيا، سأحدثكم عن فتحه، أعظم فاتح في الدنيا، القائد الأعظم في جيوش عمر بن عبد العزيز، الآن الشكوى على هذا القائد العظيم؟ فهنا الخليفة عرف أن المسألة ما هي شكوى بين اثنين في الشارع، فقال: ادخل. دخل، أجلس، هدأ، قال: قل. قال: أرسلني الكهنة فأخبروني أنه من عادتكم أنكم عندما تفتحون أي بلد أنكم تدعون قومه إلى واحدة من ثلاث أمور: إما إلى الإسلام، وإما إلى الجزية، وإما إلى الحرب. قال: نعم. قال: ومن حق أهل البلد أن يختاروا واحدة من الثلاثة. قال: نعم. قال: وليس من حقكم أن تهجموا عليهم فجأة ولا تعطوهم الحق في الاختيار. قال الخليفة: نعم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالظلم ولم يجزه لنا، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل في المسلمين وغير المسلمين. قال: فإن ذلك لم يحدث. السمرقندي الآن يقول: قتيبة فاجأنا، ما شفنا إلا جيوشه هجمت علينا فسقط السمرقند، لكن ما أعطانا الاختيار، وسيطر على سمرقند بهذه الطريقة. قال هذا قبرك، أنا ما أتوقع. شوفوا أيضا عمر بن عبد العزيز عادل ما سمع وصدق، قال انتظر. فنادى قال يا غلام، فجاء غلام مع دفتر وقلم، ورقة صغيرة بيده، فأخذها عمر بن عبد العزيز وكتب عليها وختمها، سكرها وضع عليها الشمع بحيث خلاص وضع عليها ختمة، فمعروف أنها منه ولا يفتحها أحد إلا والي سمرقند. كان قتيبة بن مسلم ترك سمرقند وترك عليها والي وأكمل الفتوحات، وقال خذ هذه الرسالة، رسالة سطرين، إلى والي سمرقند. قال والظلم الذي وقع علينا؟ قال خذها، لن يقع عليكم ظلم. استغرب السمرقندي فأخذ الرسالة الغالية الصغيرة لا يدري ما فيها، ورجع يسير ويطوي الأرض مرة أخرى، لكن في هذه المرة غير المرة التي جاء فيها. في الطريق وهو ذاهب إلى دمشق كان كافرا، الآن رجع مسلما، وكان في كل مرة يتوقف في مسجد يصلي فيلتف عليه الناس لما يعرفونه غريب، فيأتون إليه ويكرمون ويعني يشاركون. أحس أنه صار جزء من جماعة كبيرة وأمة عظيمة، وعرف أن عظمة هذا الدين، المسلمون يا أمهم واحد منهم، ما في قساوسة ولا في كهنة مختبئين في غابة، ودين واضح، لا معابد لا تماثيل لا حجارة تعبد، لا آلهة غير الله عز وجل، الكل يقف صفا واحدا، لا كبير لا صغير، لا مأمور لا أمير. شعر أنه يتعامل الآن مع أمة من صنف آخر، ووجد أنهم كلهم يتجهون في اتجاه واحد، أينما ذهب الكل يتجه في دائرة عظيمة نحو الكعبة، الكل، القريب والبعيد، العباد والعلماء والأمراء، الكل يتجه في صلاة. وإذا صلوا فإذا هم في صلاة بلا إزعاج ولا ضجيج، في منتهى النظام والخشوع والوقوف بالتبتل أمام الله عز وجل، ونسيان للدنيا وانشغال بما يقرؤون أو يسمعون من القرآن. عرف أن الإسلام صار عظيما لأنه لم تثقله الدنيا ولم ينشغل بها، وما وجد أي مشقة في طريق العودة. في كل مكان يجد من يستضيفه، يدخل المسجد خلاص الناس تعرفه فتستضيفه، فلم يشعر بطول الطريق ولا ببعد مشقة ولا ألم، حتى وصل إلى سمرقند وقد تغيرت نظرته، ليست فقط لدينه وإنما لنفسه وللحياة. ثم بدأ يتذكر تلك الأصنام التي يعبدها، فتذكر أن ضربة واحدة من فأس ستكسرها، ثم ذهب إلى الكهنة، وكان يريد أن يكسر الأصنام لكنه أجل حتى يرى الحكم في هذه القضية ويرى لعله قوم يدخلون الإسلام. ودخل على الكهنة وقرع الباب ففتح له، ورآه الكهنة الآن بعد أكثر من شهرين من الغياب، وظنوا أنهم لن يروه، فقالوا ما حدث، فأخبرهم بالقصة، وكانوا كل ما تكلم بشيء أعينهم تخرج من وجوههم من الدهشة، وحناجرهم تخرج صيحات الاستغراب، في بشر بهذه الطريقة؟ في حاكم يحكم بهذه الطريقة؟ فقالوا جاءكم الفرج وجاءكم العدل، إذا في إنسان بهذه الطريقة سيرفع عنكم الظلم. وأمروه فحمل الكتاب، قالوا الكتاب اللي جبته فتحته؟ قال ما فتحته، خشيت أن أفتحه العامل ما يقبل، يقول غيرنا فيه ولعبنا فيه، فيظل مختوم. قالوا حسنا فعلت، خذ هذا الكتاب إلى الوالي، سمونه العامل، عامل سمرقند يعني حاكم سمرقند، والي سمرقند من قبل المسلمين، هذا الذي عينه قتيبة بن مسلم الذي هو قائد الجيوش الفاتحة في الشرق من قبل عمر بن عبد العزيز. أخذ السمرقندي الرسالة وطلب اللقاء بالوالي، ففتحت له الأبواب، فجاء إلى الوالي قال ما لك؟ قال عندي رسالة. قال ممن؟ قال من عمر بن عبد العزيز. قال غريب، عمر بن عبد العزيز يرسل معك أنت رسالة؟ مفروض يرسلها مع الرسل الذين يأتون بأوامره باستمرار، يعني لماذا معك؟ قال لأنه أراد أن يتأكد أن تصل إليك، وأنا صاحب قضية وشكوى فأردت أن أرفعها إليك. قال هات الرسالة. نظر إليها الوالي وإذا فيها ختم عمر بن عبد العزيز يعرفه، قال صدقت، هذه من أمير المؤمنين. وتعجب الوالي وتعجب من حوله، يعني كيف، لماذا الخليفة يرسل رسالة مع هذا الإنسان؟ فتح الوالي الرسالة وقرأها، فتعجب سطرين فقط، وقرأها على العلماء والقضاة والأعيان والوجهاء، وإذ فيها من عمر بن عبد العزيز إلى والي سمرقند، السلام عليكم ورحمة الله، نصب قاضيا يحتكم إليه كهنة سمرقند، وكن أنت خصمهم نيابة عن قتيبة. ما يريد قتيبة ابن مسلم يرجع من الفتوحات، قال أنت تنوب عن قتيبة إلا إذا أمر القاضي بغير ذلك وما قضى به القاضي فنفذوه. أمر من الخليفة بمحكمة، شوفوا ما حكم، لو حكم كان سمع من طرف واحد، العدل هنا أن يسمع للطرفين، وبما أنه الخليفة لا يستطيع أن يسمع للطرفين عين قاضي يسمع للطرفين. الوالي طلب من رئيس القضاة أن يتولى هذه المسألة حتى لا يحدث شك أنه جاب قاضي خاص يعني موالي له، فنفس القاضي المعروف على المدينة هو الذي يدير شأن المحكمة. رئيس القضاة جميع ابن حاضر الباجي، رئيس القضاة عندنا هو يقضي في هذه المسألة، هل ترضون بهذا؟ قالوا رضينا، مدام ما غيرت القاضي معنى ما في إذن واسطات خاصة. وأخبر الوالي جميع بالمسألة وأعطاه رسالة عمر بن عبد العزيز، القاضي جميع بن حاضر الباجي عين موعد للمحاكمة وأرسل الشاب إلى الكهنة يخبرهم بهذا الموعد، وأمر الوالي أن يأتي في هذا الموعد وتجمع أهل سمرقند مسلمهم وكافرهم لهذه المحاكمة العجيبة التي سيحكم فيها على مصير سمرقند. ذهب الشاب إلى كاهن الأكبر وأخبره بما حدث، فأشرق وجهه أنه هناك من سيسمع له، بدا له الأمل، في أمل أنه لعل هؤلاء يحكمون، هؤلاء الذين غدروا بنا وهجموا علينا من غير انذار كما يفعلون مع المدن الأخرى، الآن لعلهم يعدلون، هو متشكك في عدلهم. وجاء اليوم الموعود لمحكمة سمرقند العجيبة، واحتشد أهل سمرقند القاصي والداني الصغير والكبير، مصير سمرقند سيتقرر في هذه المحكمة. وجاء الكهنة الذين لم يكن يرهم أحد مختبئين في معبدهم في غابتهم، والناس حتى الغير مسلمين ينظرون إليهم باستغراب، ما هؤلاء؟ وجاء القائد الفاتح قتيبة ابن مسلم، لما وصلته الأخبار أن هناك محكمة ستعقد عاد بنفسه، هو الذي فتح سمرقند، حققوا معي، الوالي لم يعرف، قد تخفى عليه بعض التفاصيل. فجاء قتيبة بن مسلم، طبعا الكهنة ما كانوا يتأملون شيئا كثيرا، ماذا يتأملون؟ ما المتوقع؟ أن يحكم القاضي بطرد المسلمين من سمرقند، يحكم لهم للكهنة ولأهل سمرقند المغلوبين الذين فتحت بلادهم أن ترجع لهم بلادهم، يأمر للكفار أن يأخذوا البلدة من المسلمين، هؤلاء الكفار الذين لا حول لهم ولا قوة ولا جيش وهزموا وسيطر عليهم المسلمين، والمسلمين صار لهم الآن عدة أشهر يحكمون، ما كان عندهم أمل، كان أملهم أنه يعني يعاد لهم بعض الأموال، ينصفون بأي طريقة، خاصة أن الذي جاء الخصم الآن من؟ القائد المظفر الفاتح، يقولون لم يطأ أرض المشرق قائد أعظم منه ولا أكثر انتصارا منه ولا أعظم فتحا منه، كانوا يسمونه اسكندر العرب، قتيبة ابن مسلم من كثرة البلاد التي فتحها. وتجمع الناس يتأملون النظر إلى قتيبة وإلى الكهنة وإلى هذا القاضي اللي الآن إلى الآن ما وصل، الناس كلهم متجمعين والخصمين موجودين والقاضي إلى الآن ينتظر أن تأتيه الأخبار باجتماع الناس واستعداد الناس حتى يدخل أرض المحكمة فيحكم. أعجب محاكمة سمعت بها أذن التاريخ. وصلت الأخبار للقاضي أن الجميع جاهز، شخصت الأنظار إلى باب المسجد، عقدت المحكمة في المسجد لأنه المكان الوحيد اللي يسع هذه الجموع، وتوجهت الأنظار للباب الذي سيدخل منه هذا القاضي العظيم، هذا القاضي الذي وضعت في عنقه أعظم أمانة، وضعت في عنق قاضي مصلحة أمة، سيادة دولة، فتح عظيم، بلد عظيم خفقت فوق راية الإسلام، الإسلام وأهل الإسلام حكموا هذا البلد بالعدل والشرف والحق، هل سيحكم لكفار على أساس أنهم لم يبلغوا؟ كل المسلمين والكفار ما كانوا يتأملون أن هذا البلد ترجع للكفار، ليس هذه هي القضية، القضية الآن كيف يعوض أهل سمرقند بأموال ولا بشيء مقابل هذا الخطأ الذي حدث في فتح هذا البلد، هذا هو الأمل الذي عند أهل سمرقند. حتى صاحبنا السمرقندي المسلم كان عنده هذا الأمل لعلهم يعوضون أهل سمرقند بشيء. الكهنة كانوا أكثر شكا، قالوا هؤلاء غدروا فينا والآن ما نتوقع شيئا، لكن لعله نأخذ منهم شيء. جاء القاضي العظيم، دخل وإذ بهيئة عربي نحيف ضئيل الجسم شاحب اللون، على رأسه عمامة بسيطة جدا ووراءه غلام معه دفتر وقلم. هذا الرجل الضئيل القصير يمشي بين الناس، رجل كبير في السن والناس كلها عيونها معلقة به، حتى جاء ووصل إلى المحراب فجلس على الأرض محتبيا والغلام واقف وراءه. ناس متحجبة، هذا الذي سيحكم في مصير دولة؟ هذا الذي سيقاضي قتيبة الفاتح الأعظم في بلاد المشرق؟ هذا قاضي المسلمين؟ الكهنة لما رأوا هذا القاضي وحجمه وشكله انطفأت آخر شمعة من أمل في نفوسهم. هذا الشيخ القاضي همس في أذن الغلام فنادى الغلام بصوت عالي: قتيبة بن مسلم. هكذا، لا أمير ولا القائد ولا أي ألقاب، قم فاجلس بين يدي القاضي. قام قتيبة هذا الذي هز الدنيا، قام من مكانه وجلس أمام القاضي ونادى الغلام باسم كبير الكهنة أيضا بدون ألقاب: قم اجلس بين يدي القاضي. فجلس جنب قتيبة وابتدأت محكمة سمرقند العجيبة. بدأ القاضي يتكلم وإذ صوته ضعيف خافت، فالتفت إلى صاحب الشكوى قال: ما شكواك؟ التفت إلى الكاهن فقال الكاهن: القائد العظيم المبجل صاحب الشأن الكبير. بدأ يمدح في قتيبة: قتيبة بن مسلم دخل بلدنا من غير إنذار، كل البلاد الأخرى أعطاها اختيارات، دعوة للإسلام أو الجزية أو الحرب، احنا ما عمل بنا ذلك، هجم علينا بدون انذار. فالتفت القاضي للامير العظيم والقائد الفاتح قتيبة، قال: يا قتيبة ما تقول؟ هذه شكوى عليك، ما ردك عليها؟ فقال قتيبة القائد العظيم: اصلح الله القاضي، الحرب خدعة، هذا بلد عظيم عقبة امامنا وفيه الابطال، وكل الذين من قبل كانوا يقاومون ولم يرضوا بالجزية ولم يرضوا بالإسلام، وهؤلاء لو قاتلناهم بعد الإنذار سيقتلون فينا أكثر مما نقتل فيهم. والحمد لله بهذه المفاجأة حمينا المسلمين من أذى عظيم، والتاريخ يشهد، تاريخ من قبلهم يشهد، ولما فتحنا بلادهم ما وراءها كان سهل، وهذا بلد عظيم. بهذه المفاجأة نعم نحن فاجأناهم، لكن بهذه المفاجأة أنقذناهم، أنقذنا البلد هذا من الكفر وأورثه الله عز وجل للمسلمون. فقال القاضي: يا قتيبة هل دعوتهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم إلى القتال؟ قال: لا، فاجأتهم لما حدثتك به من خطرهم. فقال القاضي: يا قتيبة قد أقررت، خلاص ما في داعي لا شهود ولا غيرها، إذا أقر المدعى عليه انتهت المحكمة. يا قتيبة والله إن الله ما نصر هذه الأمة إلا باتباع الدين واجتناب الغدر وإقامة العدل، والله ما خرجنا من بيوتنا إلا جهادا في سبيل الله، ما خرجنا لنملك الأرض ونحتل البلاد ونعلو فيها بغير حق. ثم أصدر هذا القاضي حكمه: حكمت أن يخرج جميع المسلمين من هذا البلد ويردوه إلى أهله ويعطوهم الفرصة ليستعدوا للقتال، ثم يدعوهم ويخيروهم بين الإسلام والحرب والجزية، فإن اختاروا الحرب كان القتال. أهل سمرقند والكهنة الجالسين سمعوا لكنهم كذبوا عيونهم وكذبوا آذانهم وظنوا أنهم في حلم، وظلت أعينهم معلقة مبهوتين، ما تكلموا شيء، بس ذكروا شكوتهم، لم يأتوا بشهود، لم تحدث محاكمة، دقائق بس كل هذا الذي حدث في هالدقيقتين اللي كلمتكم عنهم، ولم ينتبه أكثر أهل سمرقند إن المحاكمة انتهت. قام القاضي وذهب إلى الباب الذي جاء منه، وقام الأمير قتيبة وانصرف، وصاحبنا السمرقندي المسلم أخذ ينظر في وجه الكاهن الأكبر، فشعر أن نور الإسلام دخل في قلبه، رأى فيه رقة ورأى فيه روحانية لم يرها من قبل. الكاهن بدأ يقارن العالم الذي كان يعيش فيه والدنيا التي كان يديرها ويقارنها بهذا الذي حدث أمامه في لحظات من عدل، هل في أمة جاءت وفتحت الدنيا إلا من أجل المال والسيطرة والحكم؟ هل في بشر يفتحون بلد ويتركونها هكذا يسلمونها لأهلها وهي أرض خصبة واسعة مزدهرة بالخيرات؟ فرأى أن الإسلام أكثر خيرا منها بجماله وعدله، وتذكر العالم الذي هو يعيش فيه، فإذا هو في كهف معتم وسط الصخور في غابة لا يبلغها شعاع الشمس، وليس فيها ضياء قمر، ولا فيها زهر ربيع، ولا فيها جمال مجد، ولا فيها جلال إيمان، ولا فيها عدل كالذي رآها أمامه يحدث بين يديه، وبدأ نور الإيمان يدخل في قلبه، وبدأ يقارن ديانته بهذا الإسلام العظيم. أين ضيق الأديان من سعة الإسلام؟ أين ظلمة الأديان من نور الإسلام؟ أين ظلم الأديان من عدل الإسلام؟ ثم بدأ يفكر، قال: هل سأعود إلى المعبد؟ أرجع إلى الغابة وإلى تلك الآلهة التي لا تتحرك ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع؟ ماتت ديانته في قلبه بسبب عدل المسلمين. ثم بدأ يفكر، معقول هذا الأمر يحدث الآن؟ يعني هذا كله كلام، معقول المسلمون يعني فعلا ينفذون هذا الأمر؟ وجلس بين الكهنة يتشاورون، متى سيحدث هذا الأمر؟ هل سيحدث؟ متى سيخرج المسلمون؟ ماذا سنفعل؟ وإذ بأصوات صليل وأبواق وتحركات وإبل، فخرجوا من المسجد وإذا الرايات. قالوا: ما هذا؟ قالوا: المسلمون نفذوا الحكم، الجيش الآن بدأ ينسحب، وكل المسلمين بدأ ينسحبوا من سمرقند فورا، بدأ التنفيذ في ساعات. هذا الجيش الذي لم يقف أمامه أحد من يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شرفها الله تعالى إلى سمرقند، هذا الجيش جيوش المسلمين التي اكتسحت كسرى وقيصر وخاقان، الجيش لم يقف أمام أحد، ترد كلمة من شيخ هزيل خافت الصوت معه غلام صغير بعد محاكمة لم تستمر إلا دقائق؟ شيء عجيب. ثم تذكروا أن هذا الجيش لن يغادر ويذهب، هذا الجيش سيعطيهم إنذار، فالآن لابد أن يستعدوا ليقاتلوا أعدل جيوش الأرض. هل سيستطيعون رد هذا الجيش؟ هل الظلم يرد العدل؟ بدأ كبير الكهنة يشاور أصحابه، ما تقولون؟ سمرقندي المسلم اللي راح رسول قال: أنا أقول لكم ما تقولون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا دين الحق، وليس أحجار صنعتوها لا تضر ولا تنفع. ففوجئ الجميع بكاهن سمرقند الأكبر يقول: صدقت وأنا أشهد بهذا الدين. المسلمون اللي جالسين في المسجد حواليهم بدأوا يكبروا، فتزلزلت سمرقند بالتكبير. ووصل الخبر إلى قتيبة، وإذ بالكهنة دخلوا في دين الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وطلبوا من الجيش المسلم أن يعود إلى سمرقند ويحكم سمرقند. ما في حاكم ولا محكوم ولا غالب ولا مغلوب، صاروا إخوانا في الله، العربي والعجمي، ما في قوي ما في ضعيف، التقوى والصلاح والخير. دخلت سمرقند كلها الإسلام بكلمة هذا القاضي بعدل الإسلام، وإلى اليوم أهل سمرقند يدينون بإسلامهم إلى هذه المحكمة العظيمة العجيبة. أعرفتم قصة محكمة سمرقند؟ هل مرت عليكم في الدنيا قصة في العدل والإنصاف؟ بل هل مرت في البشرية أمة كأمة الإسلام العظيم؟ هذه حضارتنا، هذا هو ديننا. قارنوا هذا بما تقيمه الدول العظمى اليوم من ظلم في البشرية، إذا الأمر لصالحهم تركوه، وإذا الأمر ليس لصالحهم تركوا الطغاة وغيرهم يتصرفون ولا يتدخلون. ظلم لا يزيله إلا عودة للإسلام العظيم بعدل الإسلام العظيم. في لقائنا القادم إن شاء الله قصة أخرى من روائع القصص. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.